أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: الحيض والنفاس. الحيض هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة، غالبه 6 أو 7 أيام. الحيض هو ذلك الدم المعروف عند النساء، لا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع في ذلك إلى العادة. دم طبيعة، دم جبلي يخرج من فرج المرأة يرخيه الرحم في أوقات معلومة. في غالب الأمر أن يمتد خروج هذا الدم لنحو 6 أو 7 أيام. أصل دم الحيض، خلق الله دم الحيض لحكمة، وهي غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يضر من ثدييها، لذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له، فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر 6 أو 7 أيام. قال: ولا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لبدايته ولا لنهايته، ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره. في مثل هذا تفصيل يأتينا إن شاء الله في مسألة أقل الحيض أكثر الحيض مدة الطهر بين الحيضتين، لأن للعلماء خلاف مشهور في ذلك، وتنبني عليه أحكام كثيرة، لا سيما الأمر في عدة النساء، فإن الله عز وجل قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واختلف العلماء في معنى القرء، فالقرء في اللغة يعني الحيض ويعني الطهر. مذهب أكثر أهل العلم على أن المراد بالقرء هنا الحيض، ومذهب الشافعي أنه المراد به الطهر. فمسألة أقل وأكثر الحيض هذه ينبني عليها أحكام كثيرة في الشرع، لكن دعونا الآن إلى فهم ملخص عام عن أحكام هذا الباب، ثم نبدأ في التفصيل. النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها، الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره 40 يوما. غالب مدة النفاس أن يكون 40 يوما، فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل، ولزوجها وطؤها، وإن زاد إلى 60 فهو نفاس، لكن إن استمر فهو دم فساد أي دم استحاض. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الألباني: حسن صحيح. فمتى رأت الطهر قبل 40 كما تقدم تغتسل وتصلي، وإن استمر بها الدم بعد 40 فخلاف. بعضهم قال إن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وعلى هذا ما زاد يكون دم استحاض، وبعضهم قال أكثر دم النفاس يكون 40، فإذا استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وبذلك تطهر، اغتسلت لتمام 40 وطهرت. إذن مسألة أقل الحيض أقل النفاس هذه مسألة مهمة، لأنها سينبني عليها كما ترون أحكام كثيرة. طيب، يقول: حكم الدم الذي يخرج من الحامل. الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد، لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة. وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض. هذه المسألة يقولون: هل الحامل تحيض؟ هل الحامل تحيض؟ يقولون: إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد يبقى ده دم استحاض، لا تترك من أجله الصلاة. أما إن خرج منها، وعادة يكون ذلك في الأشهر الأولى، دم حيض تعرفه بلونه وصفته، فيكون هذا دم حيض يخرج في وقته المعتاد، قالوا فهذا حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك. قول أهل العلم الآن والرأي الطبي في مثل ذلك أن الحامل لا تحيض لاعتبارات كثيرة يأتينا تفصيلها. لكن كما تقدم هذا الخلاف في مسألة الحامل تحيض أم لا. بعضهم قال إذا كانت رأت الدم بصفته فكيف تقول أنها لا تحيض وهي رأت دم الحيض، والأدلة في هذا الجانب، إذا رأت هذا الدم بصفته إذن هذا دم حيض. الآخرون قالوا كيف الحامل، هذا علامة الحمل أصلا أنه ينقطع عنها الحيض، فكيف تكون علامة للحمل وكيف تقولون بأنه يمكن أن تحيض الحامل؟ يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل. فيحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث وتزيد عليه في تحريم. أولا الصوم، وهي تقضيه إذا طهرت. عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما رأت عائشة رضي الله عنها امرأة تريد أن تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت؟ مكفرتية أنت؟ حروريين اللي هم كانوا الخوارج، قالت لها أنت طبعا بتوع التكفير ولا إيه؟ أحرورية أنت ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ يبقى يحرم على الحائض والنفساء. قلنا الصوم، وكذلك كل ما يحرم على المحدث فيحرم عليها، فلا يجوز للحائض ولا للنفساء مس المصحف إلا من وراء حائل من غلاف ونحوه، يعني تمسكه بقى حائل زي ما تمسك جوانتي كده حامل يعني، حتى لا تمسه. يحرم عليها بطبيعة الحال الوطء الفرج، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح فهنا المقصود به بطبيعة الحال الوطء، لأن النكاح متردد في الشرع بين العقد وبين الوطء. فالمراد هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الوطء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. اعتقاد يعني تقول له حرام يقول لك لا، يعتقد ذلك جماع الحائض في فرجها يقول أن ذلك حلال، فهذا يصير بهذا الاعتقاد كافرا مرتدا. ولو فعله إنسان غير معتقد حل هو عارف أنه حرام، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه، هي تلخبطت فهمت أنها طهرت وهي لم تطهر، نسوا الاعتبار بالذات لما تكون امرأة حيضتها كثيرة، فإذا نست أو نسي أو جهل الحكم بالتحريم أو كان مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة بطبيعة الحال. وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة تجب عليه التوبة، وفي وجود الكفارة قولان، والراجح وجوب هذه الكفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. الذين قالوا بعدم وجوب الكفارة قالوا كيف يخير واحد هيدفع دينار؟ الدينار ده انت عارف قد ايه؟ الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 21، يعني النهاردة تبقى لو الجرام قول بمية يعني تقطع لها بقى خش في 450 جنيه، فهيدفع ده واحد يدفع 450 جنيه والتاني يدفع له 225 جنيه مثلا. فشمعنا يعني لماذا يتصدق بدينار أو نصف دينار؟ فبعضهم أجاب عن مثل ذلك وقال أن التخيير في الحديث، التخيير في الحديث ده دلالة على أنه على أنها ليست واجبة. بعضهم أجاب فقال أن التخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره، لما روي عن ابن عباس موقوفا إن أصابها في فور الدم يعني في أول الحيض تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، رواه أبو داود وصح موقوفا عن ابن عباس. فأجابوا على هذا التفريق أو هذا التخيير الوارد في الحديث بهذا الكلام. أولا نقول أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي كما تقدم، سواء كان الحيض موافقا للعادة أو زائدا عنها أو ناقصا، طالما شايف الدم حصلت لها بقى إيه خلل. وعادة النساء تحدث لهم مثل ذلك لاعتبارات كثيرة. يعني يحصل بيسموه خلل هرموني معين، هذا الخلل الهرموني ناتج عن تعاطيها بعض الأدوية، بعض النساء التي يتعاطين الحبوب الخاصة بمنع الحمل أو نحو من هذا يحصل لها خلل في الهرمونات، ينتج عن ذلك خلل في الحيض، فتيجي وتقطع وتيجي وتقطع ومش مظبوطة هكذا. تيجي تقولك طب أعمل إيه؟ نقوله كان الحيض موافقا للعادة ماشي خلاص ما فيش مشكلة، لو افرد زايد عنها هي حيضتها 5 أيام، جه لسه بينزل عليها الدم لمدة 6 أيام 7 أيام والدم عارفاه بلونه بشكله بكل صفاته، زائد عنها ما فيش مشكلة طالما هي تعرفه بوصفه. ناقص يقول لك المرة دي ما فيش، جات لي يوم جات لي يومين، إذا عرفته بصفته هذا حيض، فإذا طهرت اغتسلت وصلت ماشي، طالما خلاص جف هنقول دلوقتي هي تعمل إيه علشان تحتاط لشأن الصلاة. إذا طهرت وعرفت علامات الطهر تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة كما تقدم. ويجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي، هل يجوز؟ اللي هم بقى بتقعد إيه، بتقعد تقول لك أنا عايز أصوم رمضان كله، أو أنا مثلا في الحج حجيلي فأنا مش عايزها تجيلي كده، أو مثلا زوجها في غربة ومثلا سيأتيها، عادة بيحصل الكلام ده كثيرا عند النساء، جات بقى ايه يعني هو الرجل جاي في اليوم الفلاني وهي في يوميها فتتناول مثل ذلك، هل هذا يجوز؟ يجوز، نعم يجوز للمرأة إن احتاجت أن تتناول ما يقطع الحيض بشرط عدم الضرر، يكون هذا باستشارة طبيبة مسلمة ثقة إنها تقول لها خدي مثلا الكلام ده مش هيحصل لك أي مشاكل، ويكون طهرا طالما انقطع عنها الحيض تصوم وتصلي كما تشاء. إيه العلامات بقى اللي بتعرف فيها المرأة الحيض وتعرف فيه الطهر والاستحاضة؟ أول حاجة هو بنقول الفرق بين الحيض والاستحاضة، الحيض سيلان دم عرق في قعر الرحم، عرق معين في قعر رحم المرأة يسمى العاذر، لون هذا الدم أسود ثخين يبقى كأنه مجلط، غليظ منتن كريه، لا يتجمد إذا ظهر ما بيتجمدش، خدوا بالكم عشان الكلام ده هو ده اللي هيبين عليه الحكم كله، فرض على كل امرأة، يعني المسألة هنا ما فيش يعني واحدة اتعلمت واحدة ما اتعلمتش، لازم ده كل النساء تبقى عارفة صفة دم الحيض، هينبني عليها هذه الأحكام، إن هو إيه بقى؟ أسود ثخين غليظ منتن كريه لا يتجمد إذا ظهر. أما دم الاستحاضة فهو سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، الثاني اسمه العاذر، الثاني اللي مسمينه العاذل، لون هذا الدم الدم الحيض أسود، ده أحمر، ده ثخين، ده رقيق، ده منتن، ده غير منتن، ده يتجمد إذا خرج، ده لا يتجمد إذا ظهر، لأنه دم عرق عادي، فلون الدم العادي. مين بقى المستحاضة؟ المستحاضة دي التي استمر خروج الدم منها في غير أوانه، يبقى عرفنا الحيض، عرفنا الاستحاضة. طيب إيه علامة طهر الحائض؟ علامة الطهر بقى، يبقى الحيض الاستحاضة الطهر، الطهر علامته أن ترى سائلا أبيضا يخرج إذا توقف الحيض، ومن لم ترى هذا السائل فعلامة طهرها أن تدخل، سموها القصة البيضاء أو القطنة، يعني قطنة بيضاء في محل الحيض، فإذا خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها، يبقى بتتتبع أثر الدم مكان خروج الدم بهذه القطنة، لم تجد يبقى خلاص كده طهر، وجدت يبقى ما زال الحيض مستمرا، ويبان بقى لو أثر هذه القطنة هيبقى فيها الدم أحمر يبقى ده استحاضة، يبقى أسود يبقى ده لسه الحيض. المسائل دي لابد من النساء أن تعرفها جيدا، تتتبع أثر الدم. حكم الصفرة والكدرة في زمن العادة، يعني إيه تقول لك بينزل عليها إفرازات، إيه في زمن الحيض تنزل حاجات صفرة كده، إفرازات صفراء اللون، أو كدرة بمعنى إنها تكون دم نبيتي كده، فإن رأت ذلك في زمن الحيض فيبقى مفيش مشكلة، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، فإن رأت ذلك قبل العادة، قبل عادتها أو بعدها فليس بحيض، فليس بحيض، تصوم وتصلي ولزوجها أن يباشرها، وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات، يبقى عاملة زي الايه؟ زي الاستحاضة، بس الاستحاضة احنا قلنا بيبقى واضح علامة ان ده دم خارج زي دم البدن مفيش اي اشكال، إنما دي صفرة أو كدرة. المرأة إذا رأت مثل ذلك قلنا إيه بقى؟ المرأة التي ترى هذه الصفرة والكدرة لا تعدها شيئا، ما تحطش في المخ. المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء. إيه اللي حصل؟ هي حاضت، صحت من النوم قبل الشروق، كشفت عن نفسها وجدت أنها حاضت. إحنا مش عارفين بقى حيضتها متى أتت، هل تلزمها صلاة الصبح دي؟ أو تلزمها. أظهر من ذلك أنها يعني عندما كانت في وقت الظهر، دخل وقت الظهر فكشفت عن نفسها، أذن الظهر خلاص، وجدت نفسها قد حاضت، تقول بقى خلاص ده تلقيني قبل الظهر؟ لا، يبقى ألزمها الصلاة. كثيرات لا تعرف هذا الحكم، بعد ما تصل تصليه، بعد ما تنتهي يبقى عليها صلاة الظهر ده. إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة يبقى هذه الصلاة تجب عليها. إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة، طهرت يبقى تصلي تلك الصلاة، حتى لو طهرت مثلا قبل وقت دخول المغرب بخمس دقائق، صلاة العصر تلزمها. هل يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي حائض؟ نعم، له أن يباشرها وهي حائض من فوق الإزار، تأتزر يبقى تبقى لبسة بحيث أنه لا يتعرض لها في هذا الموضع. لما ثبت عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، يعني تأتزر بشيء بحيث يداري عورتها. يحرم بالحيض، شوفوا الحاجات اللي تحرم بالحيض، الوطء في الفرج، ويحرم الطلاق. يأتينا بقى في أبواب أحكام الأسرة أن الطلاق في وقت الحيض طلاق بدعي، فاعله مبتدع آثم، اللي طلقها وهي حائض يبقى آثمة وابتدع. وللأسف مسألة الطلاق البدعي هذه منتشرة فاشية والناس ما تعرفش، اللي يعني طالما هي في الحيض ما يطلقها حتى تطهر، مراعاة في الشرع لحالتها النفسية. يعني صحيح جعل عقدة النكاح وجعل عصمة النكاح هذه في يد الرجل، لكن ما خلهوش يعني يضغى بمثل ذلك أو إن هو ياخد الموضوع كده من غير ضوابط. المسألة مش هنا، ممكن وهي حائض يعني ممكن ياخد باله، إنما كمان في طهر جامعها فيه، محدش بقى بينضبط في المسألة دي نهائيا، خلاص هو اتخانق معاها بقى، هو كان جامعها في الشهر ده ولا ما جامعهاش، لا. وعشان كده احنا بنيجي الأخ لما يجي يتزوج تقول له في أحكام لازم تاخد بالك منها، الشرع بيخليك ليك القوامة، انت راجل علشان انت تعرف تتمالك نفسك وقت الغضب، حتى لو هي عملت ايه لازم تتركها فترة تفكر فيها كويس. افرض هي مثلا طهرت امبارح وجامعها، بعدين اتخانقوا تاني يوم لأي اعتبار، الشرع يقول له استنى بقى لغاية ما تخلص الطهر ده، ويخلص كمان فوقيها زمن الحيض، ولما تطهر منه يبقى تطلق او ما تطلقش. بيديله بقى بص فترة دي، يعني ممكن بقى يخليله 10 ايام مثلا، ممكن شهر لو بالشكل ده، لو هو هي لسه مطلقه امبارح، يعني لسه مجامعها امبارح وهي لسه طاهره امبارح، يديله شهر يقعد ما ياخدش القرار، علشان الامور بينهم برضو تبقى ممكن تلين بعد شويه، ممكن. المهم يعني خلاص استعصى الامر ومش هيقدر يكمل، يبقى خد فتره طويله قوي في التفكير. نفس الكلام، شوف بقى مراعاه حالتها النفسيه برضو في الحالتين، ان هو يبقى لسه مجامعها ولسه متودد اليها ومتحبب اليها وهي لسه مسلمه نفسها ليه، وبعد كده يروح هو يؤذيها بشأن الطلاق وكده. يعني شرعنا في هذه الأمور لما تتأمل تجد بالعكس، هو يقول لك أيوة يا عم مخلي الراجل والشرع مفضل الراجل، ده مش مفضل ولا حاجة، ده بالعكس، ده الراجل بالطريقة دي يعني هيبقى خلاص يعني مخنوق غصب عنه، اقعد بقى وإلا تبقى آثم مبتدع. في طهر جامعها فيه، مش هو هيجامعها في الطهر؟ حلو، جامعها وبعد ما جامعها في الطهر ده، في زمن الطهر ده اللي هو مثلا هي بتحيض خمس ايام، 25 يوم، هو مثلا اول ما طهرت جامعها خلاص، الفترة بعد كده لو حصل بينهم اي خلاف ما ينفعش ان هو يطلقها في الزمن ده، في الزمن 25 يوم دول ما ينفعش. انما هو ايه بقى في العادة ده اللي بيحصل، يعني في عادة الناس انها زوجته اذا طهرت عادة يجامعها، هيمتد بها الأمر كما يكون، هيسيبها يوم اثنين ثلاثة، هيسيبها خمس أيام، المهم بيديله في كل الأحوال أن قرار الطلاق لا يكون أبدا إلا بعد تفكير وروية ومدة. لو طلقها لو طلقها هنا بقى الخلاف المشهور. جمهور العلماء على أن الطلاق البدعي يقع، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار ابن القيم كذلك، واختيار الشوكاني واختيار الشيخ أحمد شاكر، والشيخ أحمد شاكر عمل الكتاب كله، كتاب نظام الطلاق في الإسلام، أقامه على هذه المسألة، وفتواه صارت هي المعتمدة الآن على أن قول الجمهور وقول الأئمة الأربعة على أنه يقع. أنا عن نفسي بقول لو كان طلاقا رجعيا أفتينا لا أخذنا بالحكم، يعني الفتوى تبقى كده أن تقول له يقع، إنما إذا كان طلاقا بائنا بمعنى إذا كان الطلقة الثالثة لا، هنا بقى تسنى لأن البيت هيتخرب. بعض الناس في هذا الزمان لهم مؤلفات خاصة في هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة جدا ينبني عليها رب بيوت. النهاردة نسبة الطلاق رهيبة، وبيجي بقى يعيط أنا دي الطلقة الثالثة وما كانش وما كنتش عارف إيه وأنا 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 وأنا. فلو هو انضبط بالشرع من الأول خالص وعارف إنه ما ينفعش يطلقها في اللحظة دي، وإنه طلقه أصلا ما ينفعش بأي حال من الأحوال، لو انضبط بذلك ما كان يقع في مثل هذه الإشكاليات. لكن لما تأتينا مسألة الطلاق البدعي ساعتها بقى هنبقى نفصل ونشوف الدنيا ماشية إزاي وأقوال الجمهور إيه والرد عليها، نبقى نفصلها نقعد لها قاعدة كده. أنا بقول في مسائل لطلبة العلم، طلبة الفقه خصيصا لازم يبقى محررها، لازم يبقى عارفها وعارف الخلاف فيها. يعني مسألة زي مسألة حكم ترك الصلاة لازم يبقى عارف انه يكثر اللغط فيها ويكثر الاشكال فيها، فيبقى لازم محررها تمام وفاهمها كويس قوي. مسألة زي الطلاق البدعي والطلاق السني دي مسألة مهمة قوي، لازم يبقى محررها وفاهمها. عادة المسائل اللي يكثر فيها الجدل واللغط في كل زمان ينبغي ان يحررها طالب العلم جيدا. يبقى يحرم بالحد يا جماعة الوطء طبعا، الطلاق، الصلاة، الصوم، مس المصحف، طواف بالبيت، اللبس في المسجد. ماشي. الاستحاضة ايه الاحكام اللي تنبني عليها؟ الاستحاضة دي حكمها زي حكم اللي عنده سلس بول واللي عنده انفلات ريح اللي احنا بنقول عليهم اصحاب الاعذار، وهي بتاخد حكم اصحاب الاعذار. فتغتسل هذه المستحاضة عند ادبار الحيض، تطهر خلاص، وتتوضأ لكل صلاة، وتحشو فرجها بخرقة او نحوها. يبقى تتوضأ لايه؟ تتوضأ لكل صلاة. برضو اللي عنده سلس بول بيعمل نفس الحكاية، بتقول له تتحفظ عشان بس ما يخرجش منك حاجة يبقى يتنجس بيها المكان اللي انت هتصلي فيه، فبتحط حاجة خرقة كده للتحفظ. هي كذلك المستحاضة دي لها اربع حالات: ان تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة ثم تغتسل وتصلي، يبقى ايه؟ عارفة مدة الحيض دي اللي احنا بنسميها المعتادة، بنسميها ايه؟ المعتادة، اللي هي عارفة انها مدتها كده، فاللي يزيد على كده وبتعرفه بشكله ولونه ورائحته يبقى ما زاد على ذلك فهو استحاض. تغتسل وتصلي وتاخد احكام المستحاضة بعد كده. ان تكون مدة الحيض غير معلومة، هي عندها الاضطراب ده بيحدث امتى؟ يحدث عند النساء، قلنا لما يحصل لها اي خلل هرموني معين، خلل الهرموني ده ينتج عنها انها حيضتها متقطعة، او امرأة بنسميها المبتدئة، البنت لسه هي في اول مش عارفين لها بقى عادتها قد ايه، ما تعرفش بقى هما هيطلعوا كام في اول اشهر، اول ما بلغت وبدأ ينزل عليها الدم، فدي بنسميها مبتدئة، فدي برضو شأنها ايه؟ لازم بقى تميز، لازم تميز دم الحيض من غيره عشان نحسب لها الايام. وتميزه ازاي او هتعتاد ازاي؟ يجي الشهر اللي بعد كده تلاقي نفسها برضو بتحيد نفس المدة، كمان شهر نفس المدة، يبقى هي بقت معتادة. عرفنا تاخد الحكم الاولاني، انما الاولانيه مش عارفه بقى هيطلعوا كام، فنقعد نسيبينها، يبقى نقعد نقول لها خدي بالك. عشان كده قلت اقول لازم تبقى هي عارفه كويس الفرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضه، فامها لازم تعلمها وتقول لها هو ده دم الحيض، ده لونه، ده شكله، ده كذا، وانت كده لازم تفهمها المسائل دي، لان ذلك غالب مده الحيض. مثلا تقعد 6 ايام او 7 ايام دي مده الحيض، هتقول لها ايه؟ نحسب بقى معاها الايام كده، في مده ال6 ايام ده في الغالب ان ده حيض، عشان بتيجي تقول لك انا مش عارف، تقول لها لونه كذا مش عارف ايه، مش فاهمه مش عارف، فمثل هذه تقول لها الغالب خليها ايه 6 ايام 7 ايام، ثم تغتسل وتصلي. الا تكون لها عاده، ملهاش عاده، ولكنها تستطيع التمييز، دي بنسميها المميزه، تمييز دم الحيض الاسود من غيره، فاذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت. طيب الا تكون لها عاده ولا تستطيع ان تميز الدم فتجلس 6 او 7 ايام برضه ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدئه اللي احنا تقدم الكلام عليها. اذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس، امرأة كانت في الأشهر الأولى سقطت يعني. فلو وضعت ده لا حيض ولا نفاس، النطفة اللي تخرج منها هذه. فإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس، يبقى أربع أشهر علشان ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما، فهذا ما يخرج منها بعد ذلك يبقى إيه؟ نفاس. وإن وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة في دون 120 يوم فليس بنفاس ولو رأت الدم، هذا ليس نفاس. وإن وضعت مضغة مخلقة بأن تم لها ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد وتأكد أنه نفاس. لازم نبقى واخدين بالنا، عندنا الثلاث أشهر أو أربعة أشهر اللي بيخرج منها ده تلاقيه الكون بقت فيه ملامح يسيرة جدا يعني، بس هي دي المخلق في هيكل حاجة نزل، إنما نزل منها حتة دم، هي دي المضغة غير المخلقة، إنما نزل بس فيها كانت هتتكون حاجة، دي مضغة مخلقة. يبقى عندنا إذا كانت مضغة مخلقة يبقى تم لها ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد وأنه ما يخرج منها هذا نفاس. لو أربعة أشهر هيبقى ينفخ فيه الروح هيبقى جنين، فيبقى ده برضو نفاس. إذا كانت خرج منها مش عارفين بقى حاسبين مدة الحمل في إشكال، حملت في اليوم بالضبط كام، مدة الحمل كانت قد ايه، اشكل علينا نبتدي نشوف اللي خرج ده، لو مخلق يبقى نفاس، لو مش مخلق يبقى هذا ليس دم نفاس. المستحاضة يجوز ان تصلي وتصوم وتعتكف ونحو ذلك من العبادات. عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر، افادع الصلاة؟ قال لا، ان ذلك عرق، اللي احنا قلنا عليه العاذل هذا، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ماشي. يجوز للرجل والمرأة قراءة القرآن ولو كان الرجل جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء أو جنبا، والأفضل قراءته على طهارة. دي مسألة أيضا سنعرج عليها الآن، الخلاف الدائر بين العلماء، هل يجوز للرجل أو للمرأة قراءة القرآن، قراءة مش مس، تقرا قرآن وهو على جنابة أو هي حائض أو نفساء أو جنب؟ لا شك الأفضل بقول الجمهور الأفضل أن يقرأه على طهر، لكن الخلاف هل يحرم عليها أن تقرأ القرآن؟ خلاف. تعالوا نفصل بقى بعض المسائل الخاصة بهذا الباب من أقوال جمهور أهل العلم. جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الحائض ليس عليها وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلاة المكتوبة ولا في غيرها، عشان يعني ايه نقطع الأمر ده على بعض الناس اللي ممكن تظن انها طب خلاص معلهاش قراءة يبقى يلزمها ذكر معين، لا يلزمها. طب تتوضى، لا يلزمها. او لما تيجي وقت الصلاة يقعد يقول لك اول ما تخش عليك وقت الصلاة اقعد بقى قولي كذا 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 عشان يبقى انت ليه جبرت الصلاة اللي راحت عليك. طبعا هذا قول الجمهور سلفا وخلفا، لانه قد روي عن بعض السلف كالحسن البصري قالت تتطهر وتسبح، وعن أبي جعفر قال لنا مر النساء الحيض أن يتوضأن في وقت الصلاة ويجلسن ويذكرن الله ويسبحن. حمل الإمام النووي قول الحسن وقول أبي جعفر على الاستحباب دون الوجوب، أما استحباب التسبيح فلا بأس، وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص. يعني دي من وصايا العلماء، من وصايا أهل العلم، لأن بالذات فترة طويلة فهي من ناحية الإيمانية ما بتصليش، يعني برضو الصلاة بتخليها أحسن حالا، فلما تنقطع عن الصلاة ليها أحكام، وما ينفعش تمسك مصحف وما ينفعش تقعد في مسجد تمكث فيه، ففي أحكام كثيرة تتعطل بالنسبة لها، فأنت كده هي بقى إيمانيا هتبقى فين، هتعمل إيه في الوقت ده؟ والنساء يحتاجن إلى ديان في هذا الأمر. تفكر اعمل محاضرة اصلا تسميها اوقات ضائعة، الناس تقول لها عليك بقى ان انت في حاجة كتير لازم في الوقت ده تركزي فيها، ابواب كثيرة من ابواب الخير ما منعت عنك، يبقى تركزي في اوقات الحيض، وده امر عام عند جميع النساء. الوضوء جمهور العلماء بل عمتهم على ان الوضوء من الحائض هذا لا يصح، وشد طبعا الحسن البصري وابو جعفر فاعتد بوضوئها كما تقدم. جمهور العلماء على تحريم قراءة القرآن للحائض، الجمهور على التحريم، وكذلك مسه، هذا قول عمر وقول علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وأبو العالية، هذا يعني مع التفصيل من الأئمة، هذا هو المشهور في مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام مالك، وهذا قول الإمام أبو حنيفة وأحمد، يعني قول الأئمة الأربعة على اعتبار إحدى الروايتين عن الإمام مالك بأنه قال بالحرمة. لكن ذهب داود إلى الجواز وهو الرواية الثانية عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد. إذن في إشكالية في هذه المسألة. هل تقرأ دلوقتي؟ الجمهور قال بالحرمة، والخلاف اللي احنا تقدم معنا. شيخ الإسلام في الفتاوى يرى أنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة أصلا، ده كلامه، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، قال أما الجمهور بيستدلوا به بهذا الحديث، حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، لكن ضعفه بعض الأهل العلم مثل الشيخ الألباني، ضعفه في إرواء الغليل، وضعفه في ضعيف الترمذي وابن ماجه. ماشي، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. شيخ الإسلام ابتداء قال إن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس، لأنه الأمر يفشو وتعم البلية به. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن نقول بالحرمة، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، فإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض علم أنه ليس بمحرم. إذن أقرب الأقوال في هذه المسألة أن يقال بكراهة قراءة الحائض للقرآن، لا سيما أنه قد روي عن اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، وممن قال بالكراهة إبراهيم النخعي والحسن البصري والزهري وقتادة من التابعين. يبقى المسألة كده تلخصت عندنا، ناس اتجاههم القول بالحرمة، ده قول جمهور أهل العلم، استدلوا بهذا الحديث، حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، الحديث ضعيف لكن ليس في الباب غيره، عندنا إشكالية، هل يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره؟ قول أهل الحديث لا، طبعا الحديث الضعيف مردود. الإمام أحمد عنده أنه قد يؤخذ بالحديث الضعيف، حديث المرسل قد يؤخذ به أو يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، وهذا خلاف. الأولى الاحتياط، القول بالحرمة يبقى أنت كده احتججنا به، والاحتجاج بالحديث الضعيف قلنا محل خلاف عند أهل العلم. طيب ما فيش في الباب غيره، نعمل إيه؟ ده مسلك الجمهور أهو، أدي حاجة. في ناس قالت خلاص يعني لا نأخذ بهذا خالص، فكأنه لم يكن، كأنه مش موجود، اطرح الموضوع خالص، فدول اللي هيقولوا بإباحة قراءة القرآن لها. في ناس هتتوسط في المسألة، هتتوسط لاعتبار الخلاف، وإن كان خلاف بين راجح ومرجوح وبين قول قوي وضعيف، إلا أنه دائما أبدا يقولون الخروج من الخلاف مستحب، فطالما عشان الخروج من قضية الخلاف الدائر في مسألة الحديث الضعيف والاحتجاج به والأخذ به إذا لم يكن في الباب غيره، خذوا بالكم من الضابط ده خالص، احنا ما بنقولش الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا عندي حديث صحيح في الباب وحديث ضعيف، يبقى الحديث الضعيف ده أصلا المخالف، الحديث الصحيح ده حديث منكر، مخالفة الضعيف للثقة هذا حديث منكر مردود، احنا ما بنقولش كده، ما فيش في الباب يعني ما فيش حديث معانا غير الحديث ده وده حديث ضعيف. الإشكالية دايرة منين؟ الحديث الضعيف ده يا جماعة ممكن يكون نسبة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله ممكن توصل لنسبة 49%، واخدين بالكم؟ يعني عندنا من 1% ل49%، يعني إيه بقى؟ ده بقرائن وأحوال، عندي شاهد عليه من هنا وعندي شاهد عليه من كده، بس الشواهد دي كلها ما تقوهوش وما تخلوش حديث حسن. طيب يعني ممكن يكون ياه نسبة كبيرة، بس النسبة الأغلب في الناحية التانية، فعشان كده قلنا ده مرجوح وراجح، فلما بيلاقوا كده يقول لك احتاط في هذه المسألة، فبعضهم يأخذ به على هذا الاعتبار، وبعضهم يقول نحتاط فيقولون بالكراهة، دي سكة الحديث الضعيف. فهمتوا المسألة بيفكروا فيها ازاي؟ طب احنا هناخد يا عم بيه القائلين بان الحديث الضعيف لا يحتج به مطلقا ونقفل الباب ده من اوله لاخره. يبقى في الحالة دي عندي في الباب قول عمر وقول علي، ان صح عنهما ولم نجد لهما مخالفا يبقى القول بالحرمة، ان صح عنهما القول بالحرمة يبقى ده قول صحابي. قول الصحابي متى يؤخذ به؟ برضو نفس القصة هي، قول الصحابي امتى هاخد به؟ اذا كان هذا القول منه ليس له مخالف من طبقته يعني من الصحابة ولم ينقل لنا مثل ذلك. في الحالة دي بنسميه إيه بقى؟ بنسميه حاجة اسمها الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي إيه اللي حصل؟ قال لك هذا القول قول علي، طب ندور حد تاني قال؟ مفيش. طب حد اعترض؟ حد قال حاجة؟ مفيش. مفيش في الباب إلا إنه نبتدي نشوف صح عنهم هذا القول، يبقى معنى كده بقى يقولوا إيه؟ وقد نقل أو جاء عن فلان من الصحابة هذا القول ولم يعلم له مخالف فكان إجماعا. وهذه العبارة بنصها كده تجدونها مكررة جدا في كتاب مثلا مثل المغني لابن قدامة، وهذا الأمر يحتج به الحنابلة كثيرا. الإجماع اللي اسمه الإجماع الإباه السكوت، يعني إجماع السكوت يعني الباقيين كلهم ساكتين، سكوتهم كلهم عن ذلك إقرار، إقرار بهذا. الأصوليون على الخلاف، فذهب بعضهم إلى أن الإجماع السكوتي يقول لك لا ينقل عن ساكت قول، قاعدة يعني أنت كده كأنك بتقول إيه؟ إن الساكت ده أقر. الساكت أقر؟ مين قال إن هو أقر؟ ماشي؟ عدم العلم ليس علما بالعدم، مش عشان إحنا ما نعرفش يبقى خلاص، يمكن اختلفوا بس لم ينقل لنا مثل ذلك. فالناس بتاخد بالطريقة دي، يقول لك يبقى الإجماع السكوتي في هذه الإشكالية. إنما القائلون هذا ما أراه في هذه المسألة أن يحتجوا بالإجماع السكوتي، يحتجوا بالإجماع السكوتي على الخلاف. بس أنا طول الوقت لما بشرح لكم الدنيا بيفكروا إزاي، علشان لما حد يبتدي يقول لك لا المسألة مش كذا كذا كذا، تبقى أنت عارف إن فيها خلاف دائر ما بين الأصوليين في المسألة، فتقول أنا بحتج بالإجماع السكوتي، أنت ما بتحتجش بيه، دي مش قضيتي. الآن مسألة أوسع من أن تضيق في هذه الأمور، بس فهمتوا عموما كيف يفكر الفقهاء في هذه المسألة. يبقى تلخص لنا من كل الموضوع ده كله ان احنا عندنا ثلاث اقوال في المسألة: القائلون بالإباحة مطلقا، القائلون بالحرمة مطلقا، القائلون بالكراهة، وهذا توسط في المسألة، يعني اقرب الاقوال في ذلك انه يكره. شيخ الاسلام قال لا، قال لا يصح في تحريم قراءة القرآن على الحائط شيء، فمذهبه قوله على الإباحة. قالك ما عندناش دليل انه بيقول حاجة من الكلام ده، فقوله الى الإباحة اقرب. انا عن نفسي انصح بان لا تقرأ الا ترخصا. تقرأ ايه اللي احنا قلنا عليها؟ العالم والمتعلم. العالم والمتعلم زي ما قلنا كده، واحدة معلمة وعليها الحيض، فتقول لها بقى معلش انت ما تشتغليش العشرة ايام دول علشان انت ما ينفعش تقرأ القرآن. او متعلمة واحدة بتحفظ او بتقول بيتفلت مني القرآن، بتراجع محفوظاتها. طالما قلنا بالكراهة المكثر من المكروه يقع في الحرام، قوله بالكراهة ده خروجا من الخلاف، خلاص يبقى دي حكم قراءة القرآن ومسه للحائط. مسألة انه في وطئ الحائط كفارة ولا لا، اكثر العلماء على ان وطئ الحائط ليس فيه كفارة، وذهب الطائفة الى وجوب الكفارة. احنا اخترنا الكلام ده. طيب اكثر العلماء على تحريم مباشرة الحائط فيما دون الفرج بين السرة والركبة، وان ما سوى ذلك من فوق السرة او تحت الركبة جائز. بذلك يقول ابو حنيفة ومالك والشافعي، وهو المنصوص عنه في كثير من كتبه، وحكاه ابن المنذر عن سليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وغيره من التابعين. وذهب البعض الى جواز مباشرة الحائط فيما دون الفرج. المسألة جاية هنا منين بقى؟ الاشكال ان هو بس الاحسن يقع في الاشكال. قالوا ايه يعني فيما دون الفرج ما بين السرة والركبة؟ يبقى لا، ما بين السرة والركبة دي عورتها المغلظة، فما يقربش منها في هذا الامر، يعني هي تحتاط لهذه المسائل وتبقى متحفظة لا اشكال. جمهور العلماء على ان الحائض اذا طهرت من حيضها فانه لا يجوز وطؤها حتى تتطهر. امتى بقى يجوز له ان يطأها؟ حتى تتطهر بغسل، يعني انقطاع الدم بس لا. ليه بقى؟ إذا وجد الماء أو بتيمم إذا تعذر، المهم إيه؟ إنها تتطهر بالاغتسال. ربنا قال إيه؟ فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فالصيغة كده صيغة إيه؟ مبالغة. تطهرنا مش فإذا طهرنا. فقالوا لو كذلك طهرنا يبقى انقطع الدم بس، لكن لما بالغ دل على الاغتسال، فهو لا يأتيها حتى تغتسل. أكثر العلماء على أن المرأة لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا. واختلف العلماء فيما سوى ذلك، هل أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما؟ بذلك قال بعضهم، وبعضهم قال أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، وبعضهم قال غير ذلك. زي ما قلنا في ساعتها أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، بل الحيض إقبال الدم والله لو بكث مدة بسيطة جدا. في بعض الأثار بتقول إن السيدة فاطمة لما يعني ولدت الحسن والحسين ولدته عصرة وطهرت على صلاة المغرب، يعني بعض الأثار بتقول الكلام ده، يعني إنه عشان كده ما فيش أقل للحيض، أقل مدة فيه. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.